الحمد لله مكرمنا بعزيز الآيات وشريف الخطاب، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيد الأحباب سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه خير آل وخير أصحاب، وعلى من سار في سبيلهم وإلى الله أناب على مدى الأزمان إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الاقتراب، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وملائكة الله المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم من لب النداء وللدعاء أجاب. وبعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا في الشهر الذي أنزل فيه القرآن مررنا على معاني تتعلق بأوائل سورة المعارج، حتى انتهينا إلى قوله جل جلاله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يبين الحق جل جلاله تكوين هذا الإنسان وتركيبته بحكم ما تنطبع نفسه عليه بعد جعل الروح في هذا الجسد وخروجه طفلا من بطن أمه إلى هذا العالم المليء بالتزوير والغش والكذب والخيانة والخداع والنفاق وما إلى ذلك، فيلصق به مما يشاهد ويجالس صفات في نفسه ذميمة تهوي به، لكن يمكن أن يتزكى ويتطهر عن ذميم تلك الصفات ويتحلى بمقابلها من الصفات الحميدات، ولكن ذلك إنما يكون للمؤمنين الذين آمنوا بالله وأقبلوا بالصدق على الله واستعدوا للقاء الله، فبرزت فيهم الأعمال المذكورة في هذه الآيات فيخرجون عن كل شرور الطبع البشري، فينتقلون من شر الطبع إلى حكم الشرع، وبحكم الشرع إلى كريم العز والرفع، فهم أناس لا ككل الناس، وهم بشر لا كبقية البشر، فالذي يغلب على طباع البشر مما يحتكون به في شؤون هذه الحياة الدنيا الهلع، ولما كان ذاك هو الغالب والمستشري في عامة البيئات الإنسانية وأكثر المجتمعات البشرية، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. أي خلق على هيئة تتأثر بالواقع المحيط بها، وغالب الواقع المحيط بالبشر ما يؤثر فيهم الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، والهلوع هو الجزوع المنوع كما شرح الحق جل جلاله، الذي يجزع عند الشدائد ويمنع عند الرخاء، لا يقوم بحق شدة ولا بحق رخاء، لا يقوم بمقتضى خير ولا بواجب في مقابلة الشر. يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، كلما نزلت به شدة، مصيبة، تعب، مرض، حادثة، حرب، أي نوع من أنواع الشدائد والأذاب، فهو عند ذلك الجزوع الذي يضجر ويجزع ويتبرم ويقول: ما لهذا الحياة، ما لهذه الدنيا، ما كيف الأمر هكذا. إذا مسه الشر جزوعا فيجزع للآلام والأمراض، يجزع للفقر، يجزع للسجن، يجزع للقحط، يجزع للحادثة، يجزع للزلزلة، لأي شيء ينزل بيت يجزع، يتقلقل باطنه، يضطرب كأنه يريد الأشياء تمشي على مراده، وكأنه يرى نفسه أكرم من أن يناله شيء لا يهواه، وكل ذلك باطل وضلال وخيال. فيشتد جزعه باشتداد بعده عن الله وباشتداد غفلته عن الحق وبرسوخ السوء والشر فيه. إذا مسه الشر جزوعا فتجدهم على مراتب في الجزاء وفي ثوران الجزاء، فهذا يثور بأبسط الأشياء، وهذا يمضي الأمور الخفيفة ولينة ويتصابر، وهذا يظهر عليه الجزع عند اشتداد الأمر. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير ناله قوة، قدرة، حكمة، مال، عافية، أي شيء من أنواع الخير، وهو منوع، منوع ما يصرفها في محلها، ما ينفع بها الخلق، ما يعطيها أو ينفع يفيد بها أهل الحاجة إليها، فهو منوع. إذا مسه الخير لا يحب أن يفيد الناس بلا برأي ولا بعقل ولا بعلم إلا ما كان بمقابل يراه وحظ يعود عليه فقط، فهو عبد الحظوظ والشهوات وعبد النفس والهوى، استعبد لها والعياذ بالله تبارك وتعالى، فاتخذ إلهه هواه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فتجدهم بهذه الأحوال يظهر عليهم أثر الجزع عند أي مساس بشر، فتجدهم يقعدون قد الدنيا ويقيمونها على أي شيء مسهم ما تهواه نفوسهم، يقولون كيف وكيف، ويستعملون كل طاقتهم لدفع ما يستطيعون دفعه، وأن لأفراد أو جماعات منهم أن يدفعوا كل شيء لا يريدونه، بل هم مع قهرهم تحت جبروت الحق وأحكامه جل جلاله وتعالى في علاه متطاولون متكبرون منازعون للربوبية ولا ينتهون إلى أمر. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ويقول هذا لي وهذا لأهلي وولدي وهذا لجماعتي وهذا لأهل بلدي، انفع أفيد افتح المجال. وعلى ضوء ذلك أقيم بين الناس كثير من هذه القوانين الغريبة الوضعية في الاستفادة والانتفاع بتجارة بل بتملك أي شيء من شؤون الأموال. ويقول بطاقتك جنسيتك وبلدك ومنين، وكان الناس يعيشون من دون هذا، وجاءت شريعة الله تبارك وتعالى، والمشركون حوله صلى الله عليه وسلم ينتفعون بأنواع المنافع لا يقطع على أحد منهم منفعة، واليهود والنصارى من حواليه ولهم أسواقهم ولهم تجاراتهم، بل وكانوا يتعاملون مع المؤمنين ويتعامل المؤمنون معهم، وفيهم من يستاجر كبار كبار الصحابة على حفر بئرنا وعلى نزح ماء من بئرنا وعلى شيء من الأعمال الأخرى، حتى أنه في بعض الأيام اشتغل سيدنا علي بن أبي طالب عند بعض اليهود على تمر يسلم له في ماء ينزحه له لأجل أن يجلب القوت الضروري وليطعم أهل بيته، بضعة سيد الوجود والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الأطهار. ولما منع ثمامة بن أثال على أهل مكة الميرة والنفقة وصلى عليهم حصار اقتصادي كما يفعل هؤلاء الناس اليوم، وقال وكان مطاعا في قومه لقومه لا يبع أحد منكم لأهل مكة شيئا من الطعام، فتعب أهل مكة وكانوا في شركهم ومقاتلتهم للنبي محمد، اشتد الأمر عليهم، وهو قال والله ما تصلكم حبة من أرضنا اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. ولما اشتد عليهم الأمر تعبوا كتبوا كتابا إلى النبي إن صاحب بكاء ثمامة منع علينا الميرة وتعب الناس بمكة وسنالهم من الضر والشدة كذا وكذا، وأنت بعثت بصلة الرحم يقولون للنبي محمد أنتم الأرحام لي، لعبتم اللعب كله وأذيتم وقاتلتم وخرجتم، والآن تقولون له. فلما وصل الكتاب أرسل إلى ثمامة مثال أطلق عليهم الميرة لا تمنع على أحد. فما هناك في منهج النبيين ومنهج أتباعهم منع للخير ولا لما جعل الله الناس شركاء فيه في هذا العالم، ولكن أهل التقدم لقوا وضعية هات جنسية هات ترخيص هات جزء هات منين جيت، هذول أهل التقدم ها ضيقوا الخناق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع، هذا لي وذا لبلادي وذا لجنسيتي وذا لقبيلتي وذا لكذا، اطلق خير الله لعباد الله، يمنع الظلم يمنع العدوان يمنع السرقة يمنع السطو يمنع الخيانة والغش، أما الانتفاع الطيب المشروع بوجهه فلماذا المنع؟ والعجيب في العبرة بمسلك النبوة حتى أنه بعد إجلاء اليهود من المدينة ظل يهود في المدينة ممن لم يقف في صف القتال ولا في صف النزاع ولا ذا، بقي يهود في المدينة، لكن الذين كانوا مع قومهم في المعاندة والمضادة قتال خرجوا، فبقي يهود في المدينة وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأجل النفقة صلى الله عليه وسلم الأهل ورهن درعه. انظر منهج النبوة وعظمته وسعته. فمن الذي جاء للناس بالضيق ومن الذي جاء للناس بال أصحاب الهلع والعجيب أنهم يتبخترون بهلعهم وهو عيب وعار، لكنهم يفتخرون بالعيب يا آدمي. فهم على هذا الحال، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال الله إلا المصلين. الله أهل هذه الأعمال أهل هذه الصفات يخرجون من ذميم الطبع البشري وشر الطبع البشري وسوء الطبع البشري إلى الزكاة التي يزكيهم بها عن الله الأنبياء والمرسلون. الله أكبر، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهذه الطبيعة المستحكمة يخرج عنها الذين تزكوا إلا المصلين. أول خصال التزكية المخرجة للإنسان عن شر طبعه وعن كل سوء ما يعلق به الصلاة، ولا شك أن الصلاة لا تكون إلا مع الإيمان بالله تبارك وتعالى والإذعان والتصديق معلوم إلا المصلين، فالصلاة عمل فعال في تصفية القلب وتزكية النفس وتطهير الطبع البشري من الشرور إذا أقيمت على وجهها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الذي يصلي الصلاة بلا حضور بلا خشوع بلا إقبال بلا تدبر بلا ما يظهر عليه أثر التزكية، ولذا قرن بقوله إلا المصلين وصفا متصل بالصلاة في قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون على صلاتهم كيف دائمون؟ كل عمر طول العمر يصلون؟ لا، ما المقصود طول العمر هم يصلون بعدين ولا لهم شغل إلا الصلاة؟ لما هو هذا إيش كيف على صلاتهم دائمون؟ أولها محافظة عليها في أوقاتها، ما يؤخرونها عن أوقاتها، ويلتزمون بها واحد. ثانيا إذا دخلوا إليها لم يشتغلوا بغيرها فهم دائمون ما دائم يعني ساكن، ما جاري ما دائم، دائم ساكن، هذا في صلاة ساكن هاشع. يعني إذا دخل صلاة ما يتلفت ما. لا بقلبه ولا بعيونه ولا برأسه ولا ولا يصلي حركات غير حركات الصلاة بيداته ولا بيقوله، دائم في صلاتي، دائم قائم راكع معتدل ساجد جالس، دائم في صلاة ساكن، أنه في ركوع أنه في سجود. الله أكبر. بعد ذلك شؤون الصلاة تسري إلى قلبه فتظل معه بعد خروجه من الصلاة، حتى أن الصفات الست التي يتم بها الخشوع، قال الإمام الغزالي إنها عند الصادقين العارفين ملازمة لهم خارج الصلاة، كما هي في الصلاة. ما هي؟ حضور القلب، قلوبهم حاضرة مع الله دائم حتى خارج الصلاة، ما ينقطعون عن الحضور مع الله حتى وقت طعامهم وشرابهم. واحد، تأمل المعاني، وكما يتأمل المصلي المعنى في قيامه وفي أذكار القيام من التلاوة والدعاء الافتتاح وفي الركوع وفي مع أذكار الركوع وتسبيحاته إلى غير ذلك، فهؤلاء أيضا هم دائما يتأملون المعاني المبثوثة في آيات الله وكائناته، كلما سمعوا وكلما نظروا شيء تأملوا المعنى الجامع لهم على الله. عجيب. الحضور، حضور قبل تأمل المعنى، التعظيم مع التعظيم الفقد يحضر القلب ويتأمل معنى الكلام صبي لكن بلا تعظيم، كلام طفل يصغي إليه ويسمى ويحضر قلبه معه لكن ما في تعظيم، مع التعظيم ومع الهيبة، حضور تأمل معاني تعظيم هيبة، هيبة ما هو كل تعظيم هيبة، تعظيم منشأه الخوف هيبة، فما كل معظم مهتاب، التعظيم مع الهيبة الإجلال والإكبار والإعظام، وهذا ملازم لهم أيضا، فهم يكبرون الله على كل شرف، هم يكبرون الله ليلا ونهارا. والرجاء، وهو رغبة الوصول والقبول والأجور، نيل الأجور، رجاء والحياء، ستة، حضور قلب، تدبر معنى، تعظيم، هيبة، رجاء، حياء. لا، إذا اجتمعت هذه الستة الأوصاف فأنت خاشع، هذا هي حقيقة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإذا تحققت بها امتدت آثارها إلى خارج الصلاة، وإذا بأثرها يمتد في باقي حياتك فأنت دائم الصلاة. ولهذا لما قال الإمام أبو الحسن الشاذلي عليه رحمة الله، وقد حضر مجلسا مع بعض كبار العلماء في مصر لما قدم إلى مصر وتكلموا، وكان الإمام ساكت بينهم يسمع، ثم قالوا أنت أبو الحسن ما تكلمت بشيء في، قال ماذا أقول، أنتم علماء الإسلام وعلماء البلد وعلماء الزمن، قالوا تكلم معنا بشيء، قال صليتم، قالوا تقول للعلماء صليتم كيف صليتم، قال إنما عنيت الصلاة الدائمة، وما سمعتم قول الله الذين هم على صلاتهم دائمون. وديمومية الصلاة في شؤون قلب الإنسان وحاله مع القضاء. وأخذ يتكلم صاح العز بن عبد السلام وقام ندول: تعالوا أيها الناس اسمعوا هذا الكلام الحديث عهد بربه، وهذا الكلام العجيب اللي ينزل من الفتح الرباني. قال تعالوا الذين هم على صلاة، وأخذ يشرح معنا الذين هم على صلاتهم دائمون. وأولئك علامتهم في ديموميتهم للصلاة عشقهم لهذه الصلوات. يقول سيدهم فيها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا صلى 20 ود أنها 30، ود أنها 40، لو كان بتقع 30-40 أحسن، ما يود أنها تكمل. وهكذا كلما جاء وقت صلاة فهو مشتاق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وكان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. وجعلت قرة عيني في الصلاة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اللهم حققنا بحقائق الصلاة واجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم المطهرون من الأنانية الراغبون في نفع البشرية والمتفقدون لذوي الحاجة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل الذي يظهر حاجته ويسأل الناس، والمحروم الذي يضيق رزقه ويكتم ويضطر ويحتاج فيتفقده المتفقد فيعطيه. في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأقله ما فرض الله من الزكاة وما تعلق بعد ذلك من الحقوق، ثم بعد ذلك هم درجات، وهذا يخرج الربع وهذا يخرج الثلث وهذا يخرج النصف من أمواله وهذا يخرج الثلثين، وهذا يقال له ما تركت لأهلك وولدك، يقول تركت لهم الله ورسوله. شو هم درجات. ومن كملهم قوما ينتظرون محاب الله ومرضاته فيمسكون حتى يتبين لهم إنفاق القليل الكثير الكل. يفعلونه قليل كثير كل، يترقبون مواطن مرضات الحق والحاجة من ذوي الرسوخ في اليقين والمعرفة والإلهام. وهؤلاء من كملهم، هم أمناء على ما يصل إلى أيديهم، مندرجة في مشهدهم، ملكيتهم في ملكية الملك الحق، فلا يرون الملك إلا له. وهكذا كنا نسمع العوام في أمثالهم، وما أحسن أمثلة العوام الذين شربوا من مشارب الخواص. يقولون ما عد في الكون يعطي حد الله، يا عبدي أطع عبدي، وما شيء إلا يا عبدي أطع عبدي، يعني المالك واحد وهو الله، ويسخر ذا لذا وذا لذا، ومن وفقه الله طول معطيه جل جلاله. قال زين الوجود: إنما أنا قاسم والله يعطي سبحانه وتعالى. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وركيزة تقيم هذه الصفات ونراه قريبا، والذين يصدقون بيوم الدين تصديق القطع والجزم الذي يغلب عليهم فكأنه أمام أعينهم، والذين يصدقون بيوم الدين يوم الجزاء والحساب، وملك يوم الدين ربكم، محاكم يوم الدين إلهكم الله، والذين يصدقون بيوم الدين ومع هذه الخيرات كلها لا يفارقهم هيبة الجبار والخشية منه ولو كانوا على أحسن الأعمال وأفضل الأحوال، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قال الله عن سادتنا الملائكة المخلوقين من النور المعصومين العباد لله تعالى الذين يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون. ومن عرف الله كيف لا يشفق، من عرف الله كيف لا يخافه، من عرف الله كيف لا يهابه، وما شيء أهيب منه، ولا شيء يقدر يأثر عليك ولا يضرك إلا بأمره، كيف لا يهاب. وهؤلاء عرفوا الله جل جلاله. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا وصف الملائكة. وانت اللي تعصي ما تخشى لقلة معرفتك به وعظمته وجلاله، وأخشانا أعظمنا طاعة وأطهرنا عن النقائص الذي خلق في كمال إلى كمال صلى الله عليه وسلم. أما إني أخشاكم لله، فكم دمعت عيناه وكم بكى من خشيتي مولاه. ولما قدم بعض الوفد مرة إلى المدينة وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وتلا عليهم آيات وبكى قد يمسح الدموع عن عينيه، يقول له بعض الوفد من خشية الذي أنزل عليك هذا تبكي؟ قالوا تبكي من خشية الذي أنزل عليك هذا؟ قال أجل، نعم أنا أبكي من خشيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رابع يوم من رمضان شي دمع وما شي دمع، شي خشية وما شي خشية، كل ليلة كان يبكي صلى الله عليه وسلم. أصحابه تعلموا منه ذلك. قالوا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مامون، يعني لا يجوز لأحد أن يأمن مكر الله تعالى ولا أن يأمن عذابه ولو كان على ما كان من فعل الخير والطاعة، فإن الأمن من مكر الله من أشد المعاصي من أعظم الذنوب، فلا يجوز أن يعصي الله بالأمن من مكر الله. هذه معصية ما تجوز لأحد ولو كان ملك، وهم معصومون من هذا، بل هم من خشيته مشفقون، ولو كان نبي وهم معصومون، ولو كان صديق، ولو كان مقرب، ولو كان قطب الزمان، ما يجوز له أن يأمن من مكر الله معصية يجب يتنزع عنها ويبتعد منها، فهم من أطهر الناس عنها. لا إله إلا الله، إن عذاب ربهم غير مامون. اللهم أجرنا من عذابك، اللهم أجرنا من عذابك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. في الدنيا ويوم تبعث عبادك أجرنا من عذابك. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، عذاب ربهم غير مامون، إلى آخر هذه الصفات التي يأتي تأملها معنا إن شاء الله تعالى. فهؤلاء من جملة البشر لا جزع ولا منع، ما عندهم هلع، عندهم ورع، عندهم ولع، عندهم رفعة، عندهم كرامة، عندهم رحمة، عندهم خيرات خالصة الطبع البشري قد تخلوا عنه، عن شره كله، تخلوا عن جميع الشر، شر الطبع. وهكذا كما يقول لنا سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة، يقول على هذا الإنسان ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يقولون ما يحبسه، هذا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاجة بما كانوا بيزنوا. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لا فرح فخور ولا يئوس كفور. كل الهلع والجزع والمنع والياس والكفران للنعمة والتبختر والتفاخر والفرح بغير الله تعالى، كل هذا وصف المنافقين والكفار. لكن أهل هذه الصلوات، أهل هذه الصفات، أهل هذا الصبر، ما عندهم هذا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. من هؤلاء؟ هؤلاء قال إذا أذاقه الله رحمة ثم نزعها منه لا ييأس ولا يكفر بالنعمة. أيوة. وإذا أذاق نعمة بعد ضرة مسته لا يقول هذا لي وأنا وكذا، ولا يفرح بذلك ولا يفتخر، بل ينكسر ويبذل النعمة في موضع. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. غيرهم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، لا عندهم جزع ولا عندهم يأس ولا عندهم كفران ولا عندهم تبختر ولا عندهم تفاخر ولا عندهم تكبر، ولا يقولون هذا لي ولا هذا من عندي، بل يقولون اللهم ما أصبح بي من نعمتنا أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. بل في وصفهم وقد تمكن من منهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، يحمدون على الشدة كما يحمدون على الرخاء، يحمدون في العسر كما يحمدونه في اليسر، يحمدون في المرض كما يحمدونه في الصحة والعافية. الله أكبر، وهو الذي يستحق الحمد. والحمادون أول من يدخل الجنة يوم القيامة، ولواء الحمد يحمله سيد الحمادين، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة. الله يربطنا به. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا ممن تخليهم عن شرور الطبع وتحليهم بنور الشرع وترفعهم مراتب القرب خير رفع. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.